أمي وقرأ في أحرفها عن سمت الإسلام،
عن قوم قد سبقوا في ماضي الأيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت. أيها الأحباب الكرام، أكمل الحديث مع حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى في قصة وشخصية سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ووصلت مع حضراتكم في لقائنا السابق حول موقف قارون، وكيف رد سيدنا موسى والذين أوتوا العلم على هؤلاء الذين فتنوا بقارون. فالقرآن حدثنا عن هذا لنأخذ العبرة العظيمة جدا جدا، وأن هذه الدنيا فانية زائلة لا قيمة لها، لا تستحق أن يلتفت إليها، وأن الآخرة هي الأهم، ولا تكون الآخرة إلا لأهل الإيمان ولأهل التقوى. يقول الله تبارك وتعالى في تصوير المشهد الذي فيه علو واستكبار ومجال فتنة لأهل الإيمان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. نشوف كده المشهد وتفاعل المفتونين ورد أهل الإيمان. قارون رجل متغطرس متكبر، كان من قوم سيدنا موسى، إلا أنه كان رجلا منافقا، كان رجلا مفتونا، حتى أن بعض العلماء فسر قوله وما أوتيت إلا على علم عندي أنه كان من العلماء بالتوراة. يعني ده تفسير لبعض أهل العلم أنه كان من العلماء بالتوراة، إنما طبعا القول الأشهر من أقوال المفسرين والقول الأقوى هو أنه ينسب الفضل لنفسه، أنه صاحب علم عشان كده وصل للموضوع ده. طب ده ربنا عز وجل الذي يرزق وهو الذي يعطي سبحانه وتعالى. فهذا المتغطرس المتكبر الذي ينظر إلى نفسه نظرة تفخيم وعلو وعظمة، إنسان انتفخ من شدة الكبر، عجب فعلا، عجب عجاب، يجمع الأموال كلها التي حازها، وربنا عز وجل يقول: ولقد آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. المفاتيح فقط لا يستطيع أن يحملها المجموعة من الرجال الأشداء الأقوياء. حاجة عجيبة فعلا. ده إيه؟ دي المفاتيح، مش الكنوز، مش الأموال، مش الأموال تثقل الكاهل، لا، ده المفاتيح، الكنوز فقط، مفاتيح الخزائن. هو جمع الحاجات دي كلها وحملها وجعل يجوب في الناس في يوم يتزين فيه بما أوتي من نعم وما أوتي من مال وما أوتي من ثراء، يتعالى على الناس، يتكبر على الناس. وما علم هذا المسكين الذي ليس عنده عقل ولا فهم أنه لن يعجز ربه تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى يغضب على المتكبرين. المشكلة أن يخدع فيه ناس كثيرون يقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ما ينفعش، ما ينفعش تقول يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ما ينفعش تقول نفسي أشوف ابني زي فلان. أنت ما تعرفش، ممكن فلان ده يكون إنسان عنده ابتلاءات، ممكن يكون ضال، ممكن يكون عنده معاصي، ممكن يكون الشخص ده. ما تقولش كده خالص، ما تقولش كده، ما تقولش زي فلان ولا أوتى مثل ما أوتي فلان. يمكن أوتي نعم وأوتي نقم، يمكن أوتي هداية وأوتي ضلال وأوتي فتنة. في جانب حلو حضرتك شايفه، وفي جوانب أخرى كثيرة مستترة. فما تدعيش إن ابنك يبقى زي فلان أو أنت تبقى زي فلان، ما ينفعش خالص. إنما تدعي، ادعي في إطار المأذون به شرعا. ادعي أن ربنا عز وجل يأتيك بالخير، ادعي أن ربنا يقدر لك الخير حيث كان. ادعي بدعاء المؤمنين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ادعي ربنا سبحانه وتعالى دعاء خاص. عشان كده برضو ما تجيش تقول لشخص مثلا يا رب أدخل معاك الجنة، لا طبعا ما ينفعش، ما ينفعش. عايز تدعي خليك في المضمون. مين المضمون؟ المضمون النبي عليه الصلاة والسلام، أعلى مقام النبي عليه الصلاة والسلام. تقول اللهم احشرنا في زمرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم اجمعنا بنبيك في جنات النعيم يا أرحم الراحمين. هو كده. إنما تجيش على عالم ولا شيخ ولا إنسان عابد ولا إنسان ظننت فيه الخير إنك تقول إنك تجمع به في الجنة، لا، تجمع مع حد في الجنة. طب ما تدعي صح بقى، تدعي إنك تجمع مع المضمون النبي عليه الصلاة والسلام. طب ما يمكن الشخص ده هيدخل الجنة بس بعد ما يعذب في النار، ها تقول إيه بقى حضرتك ساعتها؟ تستنى أنت كده ما تدخلش الجنة لغاية ما هو يخلص النار اللي بيطهر فيها؟ فمش هينفع. تدعي في المضمون، تدعي إنك تكون صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، محشور في زمرة النبي عليه الصلاة والسلام، جار النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. هو ده الأسلوب الصح. فالناس المفتونة ما فكرتش خالص، فبيقولوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. طب لو أوتي قارون غضب وسخط من الله؟ طب لو أوتي قارون عقوبة من الله سبحانه وتعالى؟ طب لو أوتي قارون كبر وتعالي على الخلق؟ طب لو أوتي قارون فتنة بأمواله ودنياه، تعوزوا تبقوا زيه؟ ينفع، ينفع تضيعوا نفسكم؟ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. رأيت شيئا غابت عنك أشياء. بتشوف إن السعيد اللي في منصب، يا سلام فلان ده مدير كبير، ده هو ده الشغل، فلان ده في منصب فخم، هو ده الكلام، فلان ده راكب عربية كذا، هو ده الكلام. ده كلام غلط، غلط، ما ينفعش. حضرتك ما تعرفش أصلا الخير فين، ما تعرفش الحظ العظيم يبقى فين. ممكن الحظ العظيم في الفقر، ممكن الحظ العظيم في المرض وأنت لا تدري، ممكن الحظ العظيم في الضيق والتقتير، ممكن الحظ العظيم في المستوى الاجتماعي البسيط، ممكن الحظ العظيم انك تبقى ساكن في منطقة شعبية بسيطة جدا، ممكن الحظ العظيم ان انت ما يتفتح لكش باب من ابواب الشهرة. الحظ العظيم ما فيش حد يعرفه. الحظ العظيم هو هتوصل من خلاله للآخرة في ايه، في اي مستوى، هيوصلك لفين، الحاجة اللي انت فيها في الدنيا دي هتوصلك لفين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هو ده المؤمن. المؤمن راضي بكل ما يأتي به الله. المؤمن عنده حسن ظن في الله. المؤمن عنده قناعة أن ربنا عز وجل حكيم. المؤمن عنده ثقة أن اختيار ربنا عز وجل له هو الخير في كل الأحوال. المؤمن مقتنع قناعة كاملة أن ربنا لا يمكن أن يقضي قضاء إلا وفيه مصلحة عباده. المؤمن موقن يقين جازم واثق في ربنا سبحانه وتعالى أن اختياره هو الخير دائما، وأنه لا يدري أبدا الخير إلا الله. الحسنة لا تأتي إلا من الله، والسوء والشر لا يأتي إلا من قبل أنفسنا، ولا يأتي السوء أبدا من قبل الله تبارك وتعالى. سبحانك ربي والشر ليس إليك، سبحانك ربي لا يأتي بالحسنة إلا أنت ولا يدفع السوء إلا أنت. لا يملك إنسان لنفسه لا نفع ولا ضر، لا يملك إنسان أن يجلب لنفسه نفعا. الحمد لله إن القرارات في النفع والضر بيدك أنت يا رب يا حكيم، وليست بيد غيرك، وليست بيد العبد نفسه، لأنه قد يدعو الإنسان بالشر دعاءه وبالخير، يدعي شايف إن فيه الخير ولا يدري أن هذا هو الشر. واحد ممكن يقعد يدعي طول حياته أن ربنا يرزقه فلانة تبقى زوجة ليه، أو تدعي تقعد تدعي مدة أن ربنا يزوجها من فلان ويكون الشقاء في هذا الزواج وهو لا يدري. ممكن إنسان يقعد يدعي بدعاء والدعاء ده يكون فيه هلاكه، فربنا تبارك وتعالى يصرف عنه هذا الأمر ويصحح له دعاءه بحكمة منه سبحانه وتعالى. فإحنا عندنا حسن ظن في الله، إنما مين اللي حظه عظيم ما نعرفش. اللي حظه عظيم اللي يرضى بقضاء ربنا، اللي حظه عظيم اللي قانع بعطاء الله تبارك وتعالى غير متمرد على قضاء ربنا وغير ساخط على قدر ربنا سبحانه وتعالى. يبتلى بالمرض راضي، يبتلى بالفقر راضي، يجيله الغنى راضي، يروح الغنى راضي، يجيله الذرية راضي، تموت الذرية راضي، راضي بكل ما يرضاه الله سبحانه وتعالى. هو ده اللي ذو حظ عظيم، اللي راضي بما قدره الله، اللي راضي بما قسمه الله تبارك وتعالى. يا ريتنا نفهم ونستوعب إنه لذو حظ عظيم، مش قارون اللي ذو حظ عظيم. ما فيش حد في الدنيا زي قارون. ربنا جمع له أموال طائلة، شهرة زائعة، قوة رهيبة غير يعني تقليدية، ومع ذلك لم يكن ذو حظ عظيم، لم يكن، بل كان ذو حظ سيء، بل كان ذو حظ سيء، كان إنسان تعيس قمة التعاسة، ما دقش طعم السعادة. الفترة اللي عاشها عاشها يعني شايف المرار في جمع المال، ولم يهنأ بهذا المال، بل يعذب به في البرزخ، ويعذب به يوم القيامة ويدخل به النار. يبقى فين بقى ذو حظ عظيم؟ المؤمن في كل حال راضي، راضي. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إن أعطاه الله تبارك وتعالى عطاء فرح، وإن منع عنه لم يغضب، فرحان، سعيد بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، سعيد بقضاء ربنا. يبقى من هو الذي ذو حظ عظيم؟ مين يا جماعة اللي راضي بما قسم الله تبارك وتعالى؟ هم فكروا غلط، المفتونين دول الذين يريدون الحياة الدنيا، اللي ما بيفكروش في الآخرة. ما هو الإنسان لما تغيب الآخرة عن تفكيره هيحسب كل حاجة غلط، والله هيحسب كل حاجة غلط لما تغيب الآخرة عن تفكيرك، هتعيش إنسان دنياوي بحت، بتقيسها بالمادة فقط، وهذه الدنيا لا يمكن تحقق الحظ العظيم، لأنها ظل زائل ومتاع متحول. حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه فسبقهم، فتناول جديا أسك ميت، فتناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أيكم يشتري هذا بدرهم؟ درهم ده حاجة بسيطة خالص. قالوا: يا رسول الله، والله لو كان حيا لكان عيبا فيه، فكيف وهو ميت؟ فقال: أترون هذا هينا عليكم؟ هو عايز يوصلهم للمعلومة دي، إن ده إيه، ده حاجة ملهاش قيمة خالص، ده ما يتشرش لو حي، طب وما الميت بقى يتشرى إزاي؟ والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ملهاش قيمة. يبقى صاحبها ازاي يكون ذو حظ عظيم؟ ذو حظ عظيم هو اللي جمع شوية حجارة يبقى ذو حظ عظيم؟ هي الدنيا دي بالضبط، حتى جواهرها حجارة، جواهرها حجارة، عقارتها حجارة، أموالها ورق، ملهاش قيمة، ملهاش قيمة، يا هتزول عنك يا أنت هتزول عنها. لما النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة بعد أن ذبحت شاة، قال: ماذا أبقيت يا عائشة؟ قالت: لم يبق منها إلا كتفها. فكانت بتدخر للنبي لأن النبي كان يحب أن يأكل كتف الشاة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل بقيت كلها إلا كتفها، بقيت كلها، اللي احنا خدناه ده ده فاني، ده رايح. يقول ابن آدم، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ابن آدم: مالي مالي وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت.
نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين.
الحاجة الوحيدة اللي باقية، الحاجة الوحيدة اللي تنتفع بيها، إنما الباقي ده كله مالي مالي. فين مالك؟ فين مالك؟ هتعيش طول عمرك بتلبس بدلة واحدة، قميص واحد، حذاء واحد، تاكل وجبة واحدة في الصبح، وجبة الظهر، وجبة العشاء، وقد تبتلى بمرض فتحجب، ما تعرفش تاكل أكلات معينة، ما تعرفش تروح مطعم فخم وتاكل أسماك وتاكل كفتة وتاكل حاجات فايف ستارز. ليه؟ ده ممنوع عشان النقرس، ده ممنوع عشان السكر، ده ممنوع عشان الكبد، ده ممنوع عشان القلب، ده ممنوع عشان كذا، ده ممنوع عشان كذا. لقيت نفسك ما فيش في النهاية اللي بتاكله أنواع معينة من الفواكه، أنواع معينة من السلطات، وبعد كده خلاص الباقي كله ممنوع. ممنوع لك إيه؟ لك إيه في اللي تحت إيديك؟ وفجأة وتموت وتسيب كل ده؟ أنا عايز حد يجاوبني يا جماعة، أنت حضرتك لك إيه في اللي تحت إيديك؟ مالكش حاجة صدقني. الحاجة الوحيدة اللي تبقى لك، اللي تبقى لك، اللي تتصدق بيها وتبقيها عند الله تبارك وتعالى، دي الوحيدة اللي تبقى لك. إنما أنت ممكن تسيب الأموال لورثة، الورثة ينسونك على فكرة، مجرد ما تموت هينسوك نسيان كامل، إلا إذا كان أبنائك عندهم شوية حنان ها وعطف كده وبر، ممكن يفتكروك شوية، إنما برضو بعد كده ممكن ما يفتكروكش إلا في المواسم، ممكن ما يتذكروش حضرتك إلا في المواسم، عادي جدا. ممكن كمان يعني أنت متخيل إن كل الأبناء بيستغفروا لأبنائهم لآبائهم وأمهاتهم، متخيل إن كل الأبناء في كل سجدة كده بيدعوا ومستمرين، إن كل الأبناء بيتصدقوا عن آبائهم وعن أمهاتهم؟ طبعا مش كل الأبناء ومش على طول. فحضرتك وحضرتك عايزين تدخروا ليكوا عند ربنا، نفذوا بنفسكم. خذوها مني نصيحة، اللي مش هتعمله بنفسك مش هيتعمل لك بعد ما تموت، اللي مش هتعمله بنفسك مش هيتعمل لك بعد ما تموت صدقني. ياللي بخلان بفلوسك ومش راضي تطلع تعمل عمرة وحج، مفيش حد يحج عنك لو ما حجتش عن نفسك، مش حد يحج عنك. ياللي بخلان بفلوسك ومش راضي تتصدق على الفقراء وتخرج الزكاة، مفيش حد هيزكي عنك، مفيش حد هيزكي عنك، لأن البخل بخلك ورثه أبناؤك، هيورثوه، هياخدوا منك الصفة دي برضو، لأنه مش شايفينك، شايفينك لا بتتصدق ولا بتزكي ولا بتعمل. فكلام نهائي: الذي لا تستطيع أن تقدمه لنفسك لن يقدمه لك غيرك، الذي لا تقدمه لنفسك لن يقدمه لك غيرك. ما تعيش الوهم، لا تعيش الوهم. استفادتك من مالك ضئيلة جدا، ضئيلة جدا. ليه؟ طب وعشان ايه؟ وهو النعمة ربنا عز وجل اللي ادهلنا عشان نستفيد بيها، ولا عشان نبقى مرحلة انتقالية لغيرنا، لغيرنا اللي ممكن ينسانا، ممكن ما يكونش بر بينا، فمحتاجين نفكر. فهي دي، مين بقى اللي ذو حظ عظيم؟ اللي ذو حظ عظيم اللي يجعل الدنيا سلم للآخرة، اللي ذو حظ عظيم هو الذي يملأ حياته بطاعة الله، اللي ذو حظ عظيم يرضى بما قسمه الله تبارك وتعالى في جميع الأحوال، يصبر على المرض كما صبر أيوب، يصبر على الفقر كما صبر أبو هريرة وأبو ذر والكثير من الصحابة، يصبر يصبر، يتقي الله في المال ويتصدق كما كان يعيش النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب في آخر حياته والكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده التصرف الصحيح، إنه له حظ عظيم، هم حاسبينها غلط. فدي الدنيا، الدنيا ظل زائل. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه سيدنا عمر، سيدنا عمر دخل على النبي عليه الصلاة والسلام في وقت القيلولة، فأول ما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام جلس، النبي كان نايم، نايم على الحصير، على الحصير. فلما جلس النبي عليه الصلاة والسلام فنظر عمر فإذا بالحصير قد أثر في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء موجع جدا. الحصير أثر، عمل علامات حمراء كده على جنب النبي عليه الصلاة والسلام. شوف بقى لما يكون حد بحجم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحب سيدنا عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم حب لا يتخيله إنسان. فقال يا رسول الله، كسرى وقيصر فيما هم فيه من النعيم وأنت رسول الله كما أرى. فقال يا عمر، أما تحب أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ لهم الدنيا ولنا الآخرة، يبقى مين اللي ذو حظ عظيم يا جماعة؟ اللي ذو حظ عظيم هو الإنسان اللي راضي، اللي عمر حياته بطاعة الله. فاصل ثم نواصل بإذن الله تبارك وتعالى. أحبابي في الله، هذا هو الحظ السعيد بجد، الحظ العظيم بجد، أن يعيش المرء في طاعة الله وفي عبادة الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن، لمن آمن وعمل صالح. فأهل العلم دايما بيزبطوا الأهل الفتنة، ولابد وجودهم في الدنيا خير، وتذكرهم صمام أمان صراحة، ودعوتهم هي التي بها يحفظ الله تبارك وتعالى العبادة والبلاد. فأول ما شافوا الناس دول والشباب والكبار مفتونين بقارون وبيقول إن هو ذو حظ عظيم، فهنا تكلموا وقالوا لهم: لا، ليس هذا هو الحظ العظيم، وليس هذا هو المنهاج القويم، ولكن ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح. ثواب الله خير، جنة الله خير، الحسنات أفضل، الطاعات أفضل، الأجر اللي هناخده على إيماننا وعملنا الصالح أفضل بكتير. العبرة ليست بالدنيا، العبرة بالآخرة، العبرة بما ينتظركم عند الله تبارك وتعالى. ربنا تبارك وتعالى جعل هذه الدنيا غراس للآخرة، إن لم تتخذ غراس للآخرة لا يمكن صاحبها يكون حظه عظيم أبدا، ولا يلقى إلا الصابرون. الإنسان يصبر عن الفتن، الإنسان يصبر على البلاء، الإنسان يصبر على العبادة، يصبر على الطاعة، الصبر بكل ألوانه، الصبر على البلاء، الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر أمام الفتن. كانت العاقبة إيه؟ لما هذا القارون تجبر وتعالى وتكبر، قال الله تبارك وتعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه، فما كان له من فئة ينصرونه، ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. دي العاقبة، العاقبة إن ربنا خسف به. عارفين الخسف يعني إيه؟ الذهاب في الأرض، الذهاب في الأرض للمتكبرين، الأرض تتشق وتبلعه للمتكبرين، الجزاء من جنس العمل. زي ما كان بيتعالى ربنا جعله في صغار، ربنا جعله في صغار يتجلجل في الأرض، يتدحرج في الأرض إلى يوم القيامة. تعرف زي بالضبط كل يوم، كل يوم ينزل شوية، كل ما ينزل عذاب أشد، اليوم اللي بعده ينزل أكتر، عذاب أشد وعذاب أشد وعذاب أشد، هكذا إلى يوم القيامة. إيه يستاهل؟ إيه اللي إحنا دلوقتي لما بنيجي نشتري حاجة بندفع ثمنها، بتدفع ثمنها، بتشتري عايز تقعد في جو لطيف بتشتري تكييف، فبتدفع ثمن التكييف شوية ألاف قد كده وفاتورة قد كده عشان تقعد في جو لطيف. طيب إيه الحاجة اللي اشتراها قارون؟ إيه اللي اشتراها قارون؟ اشترى إن الناس تشير إليه بالمنان، اشترى ده. طب ثمنه إيه؟ إيه الثمن؟ إيه المقابل اللي دفعه؟ عذاب في البرزخ وعذاب في الآخرة، تستاهل؟ المتعة اللي خدها تستاهل؟ تستاهل؟ أبدا والله مستحيل. زي بالضبط اللي بيرتكب فواحش ومعاصي، نشوة الذنب دي الحاجة اللي انت اشتريتها بأنك عملت المعصية. الثمن بقى اللي بتدفعه العاقبة، العاقبة العذاب غضب ربنا سبحانه وتعالى. في حاجة تستاهل؟ لو نحسبها صح نراعي تقوى الله تبارك وتعالى في كل الأحوال. انت بتتكبر ليه؟ انت بتتعالى ليه؟ انت بتعامل الناس بعلوية ليه؟ ده الكبر ده خطير، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ده المتكبرون يحشروا يوم القيامة كأمثال الذر. تخيل واحد يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله تبارك وتعالى جناح بعوضة، ما يسويش حاجة عند ربنا تبارك وتعالى بسبب الكبر، نعوذ بالله من الكبر، يحشر كالذر. ده ممكن يكون ماشي يخسف به وهو ماشي، يخسف به، عارف يعني يخسف به؟ الخسف الذهاب في الأرض، الذهاب في الأرض، والجزاء من جنس العمل، زي ما بيتعالى ربنا بيذله، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الخذلان. فالملفت للنظر أو المهم في الأخذ في الاعتبار إن ربنا تبارك وتعالى جعل قارون عبرة. ده فضيحة والله العظيم، ده فضيحة، فضيحة في جيله وفي كل الأجيال اللي جت بعد كده. ده أمة الإسلام هو مفضوح بينها كلها منذ أن بعث النبي وجاء بهذا القرآن، ما بقيت الدنيا وما بقي القرآن، مفضوح. كل ما مسلم يقرأ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم فخسفنا به وبداره الأرض، مفضوح. والآخرة أشد. ده يبدو ان الكبر اللي كان في قلب قارون ملوش مثيل، كبر ملوش حل خالص، عشان كده ربنا عز وجل جعلوا عبرة لعاقبة المتكبرين. فعلامة الكبر، علامة الكبر يا كل من عنده كبر، علامة الكبر. ليه الناس تتكبر؟ تتكبر ليه وانت فيروس يقتلك؟ فيروس، فيروس لا يرى، ما بتشافش، مش حاجة كده بين الصوابع، لا ده لا يرى الا بالميكروسكوب. يتكبر كم مرة؟ مئات وألاف وعشرات الألاف من المرات. تتكبر ليه وانت أصلا مش ضامن بقائك نفس جاي، مش هقول يوم ولا ساعة ولا دقيقة، نفس جاي. النفس الجاي مش بتاعك، ممكن تاخده ما يطلعش، ممكن تطلعه ما تعرفش تاخد نفس، علامة الكبر. وكل اللي عندك ده مش بتاعك، علامة الكبر. وكل اللي عندك ده في لحظة يروح منك، علامة الكبر. وكل اللي عندك ده في لحظة انت تروح وتسيبه، علامة الكبر. تكبر عليه بنتعالى على ايه؟ علامة الكبر. واللي قدامك ده ممكن يبقى عند الله خير من ملء الارض من مثلك، علامة الكبر. وهو يكون يوم القيامة اللي انت بتتكبر عليه ده يبقى هو فوقك بكتير، وانت اللي بتطلب منه إني يشفع لك عند ربنا سبحانه وتعالى، علامة الكبر. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، تأكيد. طيب نشوف بقى الناس اللي كانوا يريدون الحياة الدنيا بيقولوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. تعالوا شوفوا دلوقتي حظ عظيم ولا سيء، ده إنسان سعيد ولا تعيس، سعيد ولا شقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. دي المشكلة الكبيرة، إن الناس ما تفوقش إلا بعد ما كل حاجة تظهر. زي ما يقول لك الفتنة إذا أقبلت أدركها كل عالم، فإذا ولت خلصت وظهرت أدركها كل جاهل. العالم الذين أوتوا العلم أول ما دول قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، فقالوا لهم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح. الله، ده إنسان طالح أنتوا نسيتم، ده إنسان فاسد أنتوا مش واخدين بالكم. إزاي تتمنوا مكانه؟ إزاي تتمنوا اللي عنده؟ إزاي تتمنوا حاجة هو بيتعالى بيها بيتكبر بيها؟ إزاي تتمنوا حاجة ممكن بتوصل صاحبها من الإيمان للفجور؟ إزاي تتمنوا؟ يا جماعة دي فتنة، يا جماعة توبوا، يا جماعة عودوا إلى الله. فخسفنا به وبداره الأرض. هنا أبصرها الجهال، أبصرها الجهال وندموا، وندموا ندموا ندما شديدا على كل لحظة فكروا فيها وتمنوا فيها إن هم يبقى عندهم زي قارون. قالوا ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. سبحان الله، ويكأن أي ألم تر أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. ربنا تبارك وتعالى بيعطي من يشاء، يعطي من يشاء ويمنع عمن يشاء، كله برحمة وبحكمة وبعدل. ربنا عطاؤه بحساب بحكمة ومنعه بحكمة سبحانه وتعالى. ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ده انت لما تجيلك النعمة، ده انا عايزك تخاف، مش تخاف يعني بقى تترعب وتقعد، لا، تخاف من ناحية ايه؟ من ناحية ان ده امتحان، وتخاف لا تسقط في الامتحان، تخاف لا تسقط في الامتحان. يعني ازاي يسقط في الامتحان؟ يسقط في الامتحان انه لو استعان بالنعمة على معصية الله، لو وجه النعمة دي لمعصية الله، كل جنيه ترزق اياه هتوجهه فين؟ ده امتحان لحضرتك. هو احنا مش مسؤولين برضه يا شباب؟ انتوا مش مسؤولين عن شبابكم؟ يا معمرون، انتوا مش مسؤولين عن اعماركم؟ يا اصحاب الاموال، هو انتوا مش مسؤولين عن اموالكم؟ النبي عليه الصلاة والسلام ألم يقل لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع؟ عن عمره فيما أفناه، أيامك وساعاتك وسنينك كنت بتقضيها إزاي؟ بتقضيها إزاي؟ عمرك قضيته إزاي؟ وعن شبابه فيما أبلاه، شبابك عملت فيه إيه؟ الذي قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم إن ربك لا يعجب من شاب لا صبوة له، لا صبوة له، ملوش زلة، ملوش هفوة، ملوش هفوة، ده ربنا عز وجل يعجب منه. تسأل عن شبابك، وإن الشاب لما ينشأ في عبادة الله وفي طاعة الله يكون في ظل العرش، ليه؟ لأن الشباب يعني هم سن العنفوان الشهواني، فلما يضبط نفسه ده يستحق أنه يكون في ظل العرش. وعن عمله، عملت إيه؟ وتسأل عن مالك، تسأل عن المال. بس السؤال عن المال بقى حاجتين: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يبقى لما يجيله حاجة يخاف يعصى ربنا بيها، فيبدأ يحط لها جدولة. زي كده سيدنا أبو عبيدة بن الجراح، أبو عبيدة بن الجراح نموذج فريد وفذ، أمين هذه الأمة. لما أرسل إليه عمر بن الخطاب 400 درهم، وقال عمر بن الخطاب لغلامه الذي أرسل معه هذا المال: تلهى عنده ساعة وانظر ماذا يصنع. فجلس أبو عبيدة بن الجراح ونادى وقال: يا فلان أعطي فلان درهما، أعطي فلان درهمين، أعطي فلان 5. تاخدين بالكم؟ فلان ده بيجوز بنته محتاج، فلان ده فقير، فلان ده ما عندوش أكل، فلان ده عياله كتير، فلان ده حاسبهم وعارفهم ومتابع ومركز. ولما جاءت 400 درهم فنيت في ساعة، فنيت، راحت فين؟ ولا درهم واحد دخل بيت أبي عبيدة بن الجراح، ولا درهم واحد. عشان كده لما راح الغلام لعمر الفاروق رضي الله عنه بكى عمر، بكى عمر فعلا بكى. ده شخصية تؤثر، شخصية مؤثرة. أنا مش بقول لحضرتك أن أنت مفروض لما تجيلك فلوس كلها تنفقها كلها بالشكل ده، لا، أنا هقول لحضرتك خرج زكاة مالك، خرج زكاة مالك، بس ده اللي فرض عليك، خرج زكاة مالك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تصور، كلما بردت أعيد عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يا فلوس اللي انت مجمعها دي تتعامل بكده؟ فلوسك، فلوسك اللي جمعتها، جمعت 1000، جمعت 1,000,000، جمعت 1,000,000,000، ما خرجتش الزكاة على حجم بقى الفلوس اللي انت جمعتها، على حجم اللي هتتكوي بيه يوم القيامة. ده لمين؟ للي ما بيخرجش الزكاة. فالمفروض لما يجي لك حاجة تخاف ان انت ما تخرجش الزكاة في يوم من الأيام، ما تخرجش الزكاة. فهو ده الصح، انما نجمع. لولا أن من الله علينا لخسف بنا. بيشكروا ربنا تبارك وتعالى على نعمه، إنه هداهم، إنه أكرمهم، إنه نجاهم من هذا الابتلاء. ده تكة وكانوا يبقوا مع قارون، كانوا يبقوا معاه وزيه بالضبط. الحمد لله الذي نجانا، الحمد لله إن أمانينا ما تحققتش. آخر آية في هذا اللقاء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. يعني قارون ملوش في حظ في الدار الآخرة، اللي زي قارون ملهمش حظ في الدار الآخرة، اللي عايشين للدنيا ملهمش حظ في الآخرة، اللي همهم الدنيا ملهمش حظ في الآخرة، اللي عايزين مناصب وكراسي ووجهات وده آخرهم ملهمش حظ في الآخرة. اللي عايزين العلو والمكانة والشهرة وده آخرهم ما لهمش حظ في الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. دايما كده العاقبة والله في الدنيا والآخرة. هو لو علم الناس إن ربنا بيجعل العاقبة للمتقين في الدنيا قبل الآخرة يمكن ويعز ويأتيهم بالدنيا والآخرة معا. أختم لقائي مع حضراتكم حول هذه الآية بنموذج عكس قارون تماما. عكس قارون اللي هو مين؟ سيدنا عمر ابن عبد العزيز. عمر ابن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس على قول الكثير ومنهم من يقول الخليفة الراشد الخامس الحسن ابن علي. فبغض النظر عن الكيفية الإجماع إن عمر ابن عبد العزيز رجل مجدد وعالم وعبد صالح. لما تولى الخلافة كان صاحب قصور وأموال، خرج من أمواله لله وأدخلها في بيت مال المسلمين، وأمر زوجته فاطمة بنت عبد الملك بن مروان أن تترك كنزها وحليها لله، ونزلت عنه ودخل بيت مال المسلمين، وأمر رجاء بن حيوة أن يذهب فيشتري له ثوبا، فاشترى له ثوبا بخمسة دراهم أرخص أنواع الثياب في زمانه، فاستكثرها عمر وقال هل اشتريت ثوبا أرخص؟ فبكى رجاء بن حيوة فقال له لما تبكي يا رجاء؟ قال لأنك حينما توليت إمارة مكة أمرتني أن أذهب فأشتري لك ثوبا، فاشتريت لك ثوبا بخمسمائة درهم فقلت رخيص، والآن تقول عن ثوب بخمسة دراهم غالي؟ فقال يا رجاء تاقت نفسي إلى الزواج من ابنة عمي فاطمة فتزوجتها، ثم تاقت نفسي إلى الإمارة فنلتها، ثم تاقت نفسي إلى الخلافة فوليتها، والآن يا رجاء تاقت نفسي إلى الجنة وأرجو الله أن أكون من أهلها. فبكى رجاء بن حيوة، وصار عمر لا ينام الليل ويخرج من ماله كله لله حتى جاءته الوفاة ولم يبق شيئا لأبنائه. شايفين من قمة الثراء، قمة الثراء سنتين ونص أو سنتين وربع تقريبا غير وجه الحياة، دخل الخلافة صاحب مال، خرج من الخلافة لا يملك شيئا إلا رصيدا عظيما عند الله، وكفى به غنى وكفى به ملكا عظيما فعلا. هو ده اللي ذو حظ عظيم، هو أمثاله، هو من اقتدى بهم من السابقين من الصحابة، هو من اقتدى بهم من الأنبياء والرسل. عمر ابن عبد العزيز تأتيه لحظة الوفاة ويتجمع حوله الناس فيقول هل لا تركتموني ساعة؟ فتفهم فاطمة زوجته أنه يريد أن يخلو بربه تبارك وتعالى، فيأمر من حوله أن يخرجوا، وتخرج وتغلق الباب. ولقد كان عمر يئن من شدة الألم والمرض بسبب السم الذي شربه أو أكله، كان يتألم ألما شديدا، وفجأة هدأ وسمعته زوجته فاطمة يقرأ هذه الآية: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم هدأ وما تكلم، وبعد أن مضى وقت على ذلك الصمت والسكون فتحت الباب ودخلت، فإذا به قد أغمض عينيه بيد وفاضت روحه إلى الله تبارك وتعالى، وهو يشير بالسبابة إلى السماء، ومات على هذه الحالة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أيها الأحباب الكرام، بهذا أختم الحديث في حلقتين عن قصة موسى وقارون. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وإلى لقاء جديد، أستكمل مع حضراتكم الحديث عن شخصية نبي الله موسى. إلى أن نلتقي أستودعكم الله، بارك الله فيكم وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قف وانظر وتأمل في سير الأعلام.